الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: الآية السابعة من آيات الحج: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية لها أسباب نزول، وهو ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: روى البخاري في صحيحه: لها ثلاث أسباب نزول. أحدها عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في الأنصار، كانوا يهلون أي يحجون لمناة الصنم الذي كانوا يعبدونه، وهو في المشلل بين مكة والمدينة، وكانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما لها. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أي أمرهم بالطواف بين الصفا والمروة. الثاني عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس سوى من يهل لمناه كانوا يطوفون سوى إن الناس سوى من يهل لمناه كانوا يطوفون بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة، إلى قوله: أن يطوف بهما. ومعنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس على التخيير، فإن الطواف بالصفا والمروة من أركان الحج، فمن تركه بطل حجه، ومن تركه في العمرة بطلت عمرته. فيقول الإنسان: أنا على التخيير. لا، وإنما هو لما تقدم من أن الأنصار كانوا يتحرجون، فبين الله عز وجل أن لا حرج. والصفا هو الجبل القريب من الكعبة، والمروة هو الجبل البعيد منها قليلا، وهو إلى جهة الغزة الآن، والصفا عند القصور الملكية الآن بجانب جبل أبي قبيس. والحكمة من الطواف بهما أن الله عز وجل أحيا سنة هاجر عليها السلام، فإنها لما أصاب ولدها ما أصابه من العطش والجوع جعلت تصعد على جبل الصفا لعلها ترى أحدا، ثم تنزل وتجري في الوادي، ثم تصعد على المروة لعلها ترى أحدا. ولا إله إلا الله، كيف كان هذا الجبل وذاك الوادي قبل أن يصلح مثل الآن؟ ومع ذلك طافت 7 أطواف، والآن يجد الإنسان مشقة فيهما مع أنه مبلط ولا شيء يعترضه، لا من حجر ولا من شوك. فكم قد تعب أسلافنا ومن تمسك بهذا الدين، ولهذا رفعهم الله عز وجل بهذا الدين، وجعل أفعالهم نسك يتنسك به العباد. وكان من شأنها بعد أن طافت 7 أطواف بين الصفا والمروة أنها سمعت صوتا فقالت: إن كان عندك شيء فأغث. فإذا هو جبريل عليه السلام قد حفر بعقبه زمزم، فجعل الماء يفور، فلشدة فرحها بالماء جعلت تزمزمه وتمنعه من المشي وتقول: زمزم، كأنها تلزمه ألا يتجاوز المكان خوفا من نفاده. وجاء في الأثر: لو تركته لكان نهرا أو لكان عينا. وهو نهر مبارك أو بئر مبارك فيه بركات عظيمة، فكم يسقى فيه من الحجيج، وكم يشرب منه من الناس، وهو شفاء سقم وطعام طعم. وماء زمزم لما شرب له يحسنه كثير من أهل العلم، وحمله بعضهم على ما هو في حديث أبي ذر في الصحيح أنه لما شرب له من طعام أو دواء، مع أن بعض أهل العلم شربه للعلم، وبعضهم ربما شربه لعطش يوم القيامة، والله أعلم. كان طعمه فيما مضى ليس كطعمه الآن، إما أنه حلي جرت له تحلية، أو أنه أضيف إليه غيره، فقد طعمناه في الزمن الماضي حين كان يحج آباؤنا، وكنا نطعم له كالماء المادق، يعني إلى المرارة، وتجد له ثقل في الفم كالحليب. أما الآن فتجده خفيفا، لكن سبحان الله قد يكون أجريت له بعض على التكرير أو شيء من ذلك، وله مصانع تقوم به. وهو الآن محفور حفر عميق أظنه أكثر من 14 مترا، وتأتيه عينان، عين من جهة الحجر الأسود وهي من أشدها ضخا حتى كأنها مضخة بنبة من شدة ما يسيل منها من الماء، وعين تأتي من جهة الصفا. وذكر بعض أهل العلم أنه نضب في بعض السنوات، فالله أعلم هل لذنوب العباد أمر آخر، لأننا نعتقد أن ماء زمزم لا تأثر له بنزول الأمطار أو بنحو ذلك، فهو بركة من الله سبحانه وتعالى. وقوله: من شعائر الله، من للتبعيض، فشعائر الله كثيرة: المشعر الحرام، وعرفات، ومشعر منى، وما فيه من الجمار والنحر والمبيت، كله من المشاعر. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيهما. الطواف بين الصفا والمروة ركن سواء في الحج أو في العمرة. وما جاء من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بالصفا والمروة إلا الطواف الأول، فهذا في حق المفرد والقارن، لأن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن المتمتع له ألا يطوف بين الصفا والمروة في آخر يوم إن كان قد طاف مع عمرته، والصحيح أنه لا بد من طواف، لأن الحج صار في حق المتمتع ركن منفصل. والمتابعة بين الحج والعمرة فضلها عظيم، وهي من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب الرزق. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. وكثير من الناس يرى أن المكي ليس عليه عمرة، وقد ألفت رسائل في هذا الشأن، وربما تجد كثيرا من المكيين لا يعتمرون إلا إذا قدر أنه سافر خارج مكة ثم بدا له أن يعتمر، أما وهو يسكن في مكة يرى عدم صحة العمرة اعتمادا على بعض الآثار التي جاءت عن مثل عطاء وغيره، لكن الصحيح أن المكي كغيره يدخل دخولا أوليا في أحاديث فضل الحج وأحاديث فضل العمرة وأحاديث المتابعة بين الحج والعمرة، فهو مسلم مكلف ويشرع له ما شرع لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، وبعضهم أيضا ذهب إلى أن المكي إذا أراد أن يعتمر يلبس الإحرام من بيته ويحل ثم يعتمر ولا يلزمه حل، والصحيح أنه يلزمه حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرادت عائشة أن تعتمر أمرها أن تخرج إلى الحل، وكان أقربه في ذلك الوقت التنعيم. أما إذا كان واحد الآن يسكن مثلا في العوالي أو يسكن في العزيزية فنقول له بدل أن يذهب إلى التنعيم له أن يخرج إلى جهة الحسينية أو إلى جهة جامعة أم القرى، ومن كان كذلك في الشرائع يخرج إلى ما يسمى بالشامل الآن، وهكذا الذي في منطقة المناطق الجنوبية مثل الكعكية وغيرها له أن يخرج إلى جهة الحل القريب منه، فلا يلزم أن كل من أراد العمرة أن يذهب إلى التنعيم، إنما كانت التنعيم أقرب المناطق من الحرم، فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبها إلى جهة الطائف تحتاج ربما يوم أو إلى جهة عرفة، لكن كان التنعيم قريب 7 كيلومتر 3 أميال. ومن تطوع خيرا أي من الحج والعمرة، أما الصفا والمروة فليس فيهما تطوع بمعنى أن الإنسان يطوف بهما تنفلا، إنما هذا الطواف خاص بالكعبة. قال رحمه الله: الصفا مفردة صفاه وهي الصخرة الصلبة الملساء، والمراد هنا أسفل الجبل المعروف في أول المسعى، ومن رقى عليه فهو جائز وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا. والمروة الحجر الأبيض البراق الذي تقدح منه النار، والمراد هنا أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى. والمروة من شعائر الله، من أعلام دينه وأماكن عبادته. حج البيت واعتمر سبق معنى الحج والعمرة، وأو للتنوع، فلا جناح فلا إثم، يطوف يتردد بينهما منتهيا إليهما. تطوع خيرا فعل طاعة الله عز وجل، أي طاعة، أي طاعة كانت، وسميت الطاعة خيرا لما تتضمنه من الخير للفرد والمجتمع. شاكر مثيب من قام بطاعته. عليم ذو علم بمن عمل له ومقدار ثوابه. وسبحان الله يختم كل آية بما يناسب الحال، فإن الطائف بين الصفا والمروة يرجو المغفرة والرحمة والقبول والتجاوز، فختم الآية بقوله شاكر عليم، أي أن الله شاكر يضاعف لعبده الجزاء، وعليم بفعله، فمن كانت نيته الدار الآخرة أكرمه الله. قال: يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الصفا والمروة من أعلام دينه وأماكن عبادته، وينفي الحرج عمن طوف بهما في حج أو عمرة، دفعا لما وقع من المسلمين من التحرج والطواف بهما، ويبين تعالى أن من تطوع له بعبادة فإنه سيجزيه على ذلك أكمل الجزاء، لأنه تعالى شاكر لأعمال عباده عليم بما يستحقون. ما يستفاد من الآية: واحد، أن السعي بين الصفا والمروة من طاعة الله تعالى، وقد بيّنت السنة كيفيته وعدده 7 أطواف. 2 أنه مشروع في الحج أو العمرة، بمعنى أنه ركن. قال هنا: اختلف العلماء رحمهم الله في السعي بين الصفا والمروة، هل هو ركن في الحج والعمرة لا يتمان إلا به، أو واجب ينقصان بتركه ويجبر بالدم الفدية بذبح شاة أو ما يعادلها من الإبل والبقر تفرق على فقراء الحرم، أو سنة ينقص بتركه كمالهما ولا دم فيه، والصحيح الركنية. 3 أنه لا يشرع لغير المحرم بحج أو عمرة فلا يتطوع به بعد الحل منهما. 4 أن طاعة الله تعالى كلها خير. 5 الترغيب في الزيادة فيها. 6 سعة كرم الله تعالى من قوله شاكر. 7 إثبات صفتي الشكر والعلم لله تعالى.